الجامعة الافتراضية السورية مقرر قانون الإدارة المحلية لمؤلفه الدكتور أحمد إسماعيل. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية الثامنة بعنوان اختصاصات الوحدات الإدارية المحلية. تقسم هذه الوحدة إلى جزئين، الجزء الأول هو هذا التسجيل بعنوان اختصاصات المجالس المحلية، ويتضمن 5 فقرات، أي من الصفحة 116 وحتى الصفحة 130. تقدمت مبادرة ضوء بصوت غنى الشطة. الملخص: إضافة إلى الاختصاص العام الذي تمارسه المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة، يختص مجلس المحافظة بممارسة اختصاصات عدة، فلمجلس المحافظة اختصاص وضع الخطط ومتابعة تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في المحافظة، واتخاذ القرارات والتدابير إضافة إلى دراسة اختصاصات مجلس المحافظة. أما مجلس المدينة والبلدة والبلدية فمن اختصاصاته وضع الخطط ومتابعة تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في الوحدة المحلية، واتخاذ التدابير والقرارات لممارسة الشؤون التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدة الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية. الأهداف التعليمية لهذه الوحدة: لا بد في هذه الدراسة أن يكون الطالب قادراً على معرفة 1- اختصاصات مجالس الوحدات المحلية، 2- اختصاصات المكاتب التنفيذية، 3- اختصاصات المحافظ، 4- اختصاصات أمين عام المحافظة، 5- وأخيراً اختصاصات مدير المدينة، البلدة والبلدية. بعد أن استعرضنا التشكيل والوضع القانوني لكل من المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في الوحدات الإدارية المحلية، نتناول الآن بالشرح اختصاصات الوحدات الإدارية المحلية، وسنعمد إلى استعراض اختصاصات المجالس المحلية أولاً، ثم اختصاصات المكاتب التنفيذية ثانياً. ولكن قبل البدء في الحديث عن اختصاصات الوحدات الإدارية المحلية، لا بد لنا من إبداء ملاحظتين: الأولى تتعلق بالتذكير بأهداف القانون، والثانية تتعلق بأسلوب توزيع الاختصاصات. التذكير بأهداف القانون: من قراءة نصوص القانون قراءة متكاملة، وفي معرض الحديث عن الاختصاصات، نرى أن القانون هدف إلى جعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات، وهي المادة رقم 2، وذلك في نطاق السياسة العامة للدولة، المادة رقم 30، وتطبيقاً لمبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية، ابتغاء تمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، وفي هذا تأكيد واضح على ترسيخ مبدأ اللامركزية الإدارية في سوريا. من أهداف القانون إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي. لندرس أسلوب توزيع الاختصاصات. في الواقع يبدو لنا أن الأسلوب الذي انتهجه المشرع في توزيع الاختصاصات وفي نطاق الخطة الوطنية للامركزية لنقل الاختصاصات يحول دون حدوث أي ملابسات بين الهيئة المحلية والسلطة المركزية، ويساعد على خلق جو من التعاون والعمل المشترك فيما توافرت النوايا الحسنة في التطبيق. فباتباع توزيع الاختصاصات بإيراد المبدأ العام لممارسة الاختصاصات، جاءت المواد لتحدد الاختصاصات التي تعود ممارستها للوحدات المحلية وتلك التي تظل ضمن ممارسة السلطة المركزية، وهي المتعلقة بالتخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية. يبدو أن هذا الأسلوب الذي هو أسلوب التخصيص بعد التعميم هو من أفضل الأساليب والأكثر ضمانا في تحقيق التوازن والاستقلال ومراعاة الاعتبارات المختلفة السياسية والإدارية. مع ذلك تبقى ملاحظة أساسية لابد من إيرادها، وهي أن زيادة حجم الاختصاصات يجب أن لا تعتبر في حد ذاتها، إذ أن العبرة ليست في ذلك، وإنما بالمقدرة على ممارسة الاختصاصات بأكبر قدر من الكفاية والفعالية الإدارية والإنتاجية، وأن زيادة حجم الاختصاصات يقتضي بالضرورة زيادة حجم الإمكانات بالقدر الذي يخلق نوعاً من التوازن بينهما. وهنا ظهر لنا رغبة المشرع في التعزيز المالي للوحدات الإدارية، حيث قضى القانون بتخصيص المدن والبلدات والبلديات بنسبة 25% من الموازنة المستقلة للمحافظة، إلى جانب منح مجلس المحافظة سلطة إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما لا يتجاوز 25% من الموازنة المستقلة لصالح المحافظة، لتتمكن من تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية. وهذا دليل على الرغبة الصادقة في إنجاح التجربة إلى أقصى حد. اختصاصات المجالس المحلية. نظراً لأن أسلوب التخصيص بعد التعميم في توزيع الاختصاصات يعد من أفضل الأساليب في توزيع الاختصاصات، فقد عمد المشرع في قانون الإدارة المحلية إلى إيراد المبدأ العام لاختصاصات المجالس المحلية، ثم حدد بعد ذلك اختصاصات المجالس المحلية على مختلف مستوياتها، وعلى ذلك الشكل التالي: الفقرة الأولى: الاختصاص العام للمجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة. ورد النص في المادة رقم 30 من القانون على منح المجالس المحلية اختصاصا عاما في نطاق السياسة العامة للدولة بتسيير شؤون الإدارة المحلية وجميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط، الصناعة، الزراعة، الاقتصاد والتجارة، التربية، الثقافة، الآثار، السياحة، النقل والطرق، الري، مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الخدمات والمرافق، المقالع والثروة المعدنية، إدارة الكوارث والإطفاء، إدارة وتنظيم السير ومراكز إجازات السوق، البيئة، الرياضة والشباب، المشاريع المشتركة بين الوحدات الإدارية. ولضمان تحقيق هذه الاختصاصات للمجالس المحلية صلاحيات، وهي: 1- التنسيق مع الأجهزة المركزية المستثناة من الخطة الوطنية للامركزية، ويشمل ذلك إبداء الرأي حول خطط عملها وتنفيذها بحسب مقتضيات ومتطلبات عمل هذه الأجهزة. 2- الولاية المباشرة لجميع الأجهزة المحلية التي تم نقل اختصاصاتها سابقاً وخلال مراحل تطبيق هذا القانون إلى الوحدة الإدارية وفق الخطة الوطنية اللامركزية، ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي. وتشمل هذه الولاية: ألف، تحديد أولويات عملها، أي عمل الأجهزة المحلية وإقرار خططها التنموية طويلة الأمد، باء، إقرار خطط عملها السنوي ومتابعة تنفيذها، جيم، تقييم عملها واقتراح ما يتعلق بإدارتها، دال، تصديق عقودها وفق القوانين والأنظمة النافذة. وبالعودة لصلاحيات المجالس المحلية نكمل: 3- الإشراف على الأجهزة المركزية التي سيتم نقل اختصاصاتها إلى الوحدات الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية، ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي، ويشمل ذلك: ألف، الاطلاع على خططها وموازناتها وإبداء الرأي فيها، باء، طلب الاستعلام والمناقشة والتنسيق وإبداء الرأي حول عملها. وعليه بعد أن أورد القانون النص العام لاختصاص المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة، حدد اختصاصات كل مجلس من المجالس المحلية، حيث سنتناول على التوالي استعراض اختصاصات مجلس المحافظة ثم اختصاصات مجالس المدن والبلدات والبلديات. الفقرة الثانية: اختصاصات مجلس المحافظة. يختص مجلس المحافظة بموجب مجلس المحافظة بموجب قانون الإدارة المحلية، أي المواد ما بين 32 وحتى 35، بممارسة الاختصاصات التالية: إضافة إلى الاختصاص العام الذي تمارسه المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة. فتكون الاختصاصات هي: أولاً، لمجلس المحافظة اختصاص وضع الخطط ومتابعة تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في المحافظة. ورد النص في المادة 32 من قانون الإدارة المحلية على أن مجلس المحافظة يضع الخطط ويتابع تنفيذها من أجل ضمان التنمية المتوازنة والمستدامة، وله في سبيل ذلك الصلاحيات والاختصاصات التالية التي يمكن تلخيصها في اختصاصات التكليف، التنسيق والإقرار، وذلك كما يلي: 1- تكليف الجهات المختصة في الأجهزة المحلية والمركزية أو بيوت الخبرة المحلية والدولية بوضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمحافظة وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصاديا واجتماعيا ومؤسسيا وثقافيا بالاعتماد على خصائص وإمكانات المحافظة البشرية والمادية. 2- التنسيق مع المجالس المحلية الأخرى والأجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص والأهلي في الإعداد للخطة مع التأكيد على انسجامها مع الخطة الخمسية التنموية على المستوى الوطني. 3- إقرار الخطة التنموية التأشيرية على مستوى المحافظة على الأجل الطويل والمتوسط وربطها بالخطط الإقليمية المكانية. 4- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية الملزمة للمكتب التنفيذي والتي تمثل خطة مرحلية لتحقيق الرؤية المستقبلية ومتابعة ومراقبة أداء المكتب التنفيذي لتحقيقها وتقديم نتيجة الأداء للمواطنين. 5- إقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للمحافظة والاستثمارات فيها. ونظرا لتركيز القانون على أهمية التخطيط لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في المحافظة وعلى المستوى المحلي بشكل عام، نتوقف عند دراسة هذه المسألة. أهمية التخطيط المحلي: جعل القانون مهمة السلطات المركزية تقتصر على التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية. وأتاح القانون في نفس الوقت للوحدات الإدارية المحلية اختصاصات في مجال التخطيط، خصوصا ما ورد في المواد رقم 32 و31 و32، وكذلك المواد المتعلقة باختصاصات مجالس المدن والبلدات والبلديات. وواضح من ذلك أهمية استجلاء المقصود من التخطيط المحلي الذي يعد جزءا من التخطيط العام، ولأن عناصر عملية التخطيط قد لا تختلف في عناصرها وخطوطها العامة عن التخطيط العام، حيث هناك سياسات وأهداف ومؤشرات وتوجيهات متعلقة بها ووسائل متاحة لوضع هذه السياسات والأهداف موضع التطبيق والتنفيذ بشكل متوازن متكامل ومتناسق، وهذا كله من أجل ضمان التنمية المتوازنة والمستدامة على المستوى المحلي. والخطط المحلية سواء كانت طويلة الأجل، متوسطة أم سنوية كالخطط المركزية، لا يمكن أن تكون وافية بالغرض ومحققة للسياسات والأهداف إلا إذا شاركت الشريحة الكبرى من المواطنين في الوحدات المحلية في رسم معالمها الأساسية ومؤشراتها وتحديد أطرها انطلاقا من تصوراتها النابعة من احتياجاتها الفعلية والإمكانات المتاحة. من هذا المنطلق، بعد أن كان التخطيط المحلي يتركز في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القانون السابق، أضحى اليوم من مهام المجالس المحلية التي لها تكليف الجهات المختصة في الأجهزة المحلية والمركزية. هذا يعني مديريات ودوائر التخطيط بإشراف هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وكذلك بيوتات الخبرة المحلية والدولية لتقوم كل هذه الجهات بوضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية، ومن ثم ترجمتها إلى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصاديا واجتماعيا ومؤسساتيا وثقافيا بالاعتماد على خصائص وإمكانات المحافظة البشرية والمادية. ثم تتبعها مرحلة التنسيق وإقرار الخطط من المجالس المحلية، وتكون ملزمة للمكاتب التنفيذية المعنية، ويظهر دور هذه المكاتب وفق المادة رقم 38 بإعداد الخطط التي تدخل في نطاق عمل المجالس وترفعها إليها للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها. فدور المكتب التنفيذي المعني ووفق التوجيهات الأساسية للمجلس يقوم بإعداد الخطط بالاشتراك مع لجان المجالس المحلية الدائمة وفي هدي الأسس العامة، ويتم تحديد الأولويات وتنفيذ البرامج والمشروعات والجداول الزمنية اللازمة لعمليات التنفيذ وطرح المشروعات في المناقصات العامة طبقا لهذه الجداول. وكما ذكرنا، يقوم مجلس المدينة والبلدة والبلدية بالتنسيق مع مجلس المحافظة لوضع الرؤية المستقبلية ويبدي الرأي حول الخطط الإقليمية المكانية، حيث تشكل المشاريع ذات الأهمية الكبيرة بنوداً خاصة في مشاريع الخطة، وتشكل القطاعات المتعلقة بالسكن، التخطيط العمراني، الطرق والأرصفة، الحدائق، التعليم والصحة، وقطاعات أخرى حسب رؤية المجلس بنداً على حدة في الخطة. وللمجلس المعني وضع الخطط ومتابعة تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة، وله إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية الملزمة للمكتب التنفيذي، والتي تمثل خطة مرحلية لتحقيق الرؤية المستقبلية. وتظهر أهمية الأخذ بالتنمية المتوازنة والمستدامة بسبب الخلل والقصور الذي ظهر في الخطط السابقة حتى الثمانينات على الأقل من القرن العشرين، وخاصة في مجال التنمية الاجتماعية، حيث كانت معظم الاستثمارات تذهب إلى مدن ومراكز المحافظات ولمشاريع مركزية فيها، الأمر الذي حرم الريف الذي يشكل سكانه نصف السكان أو أكثر من معظم الخدمات الضرورية والأساسية اللازمة للاستقرار والإنتاج. وقد تم اتخاذ خطوات مهمة من خلال توضع المدن الصناعية وزيادة الاهتمام بالزراعة وكل ما يتعلق بشؤون التنمية الريفية، وتحققت خطوات ونتائج ملموسة على صعيد تأمين الخدمات والمرافق المحلية، ساهمت في رفع مستوى الحياة في الريف والمدينة وتحقيق التوازن بينهما. ولكن حتى يكون التخطيط وافيا ويحقق التوازن المتكامل والمنسق والشامل، جاء القانون ليشدد على أهمية الخطط كضمان لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة. ويبدو لنا أن السبب في حرص المشرع على أهمية التنمية يعود إلى ما تعانيه الإدارة العامة والإدارة المحلية بشكل خاص من آثار العولمة التي اكتست أبعادا متشابكة جعلتها في صلب التحديات التي تواجهها على كافة الأصعدة، وما تتطلبه من قدرات ليست باليسيرة في مواجهتها والتعامل معها بكفاءة وفاعلية، ومن ثم توجيه وقيادة عملية التنمية بالكيفية التي يترتب عليها تحقيق الأهداف المنشودة، خاصة وأن القانون يشدد على ضرورة إيجاد وحدات قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي. فالتنمية بصورها المتعددة ومنها التنمية الإدارية تعد إحدى الوظائف الإدارية المهمة لإدارة الموارد البشرية، وتظهر أهميتها من خلال التركيز على العنصر البشري الذي هو الأساس في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحديث الإدارة وما يترتب عليه من تكثيف الجهود في سبيل الوصول إلى التنمية المنشودة. ونحن في هذا المقام لسنا بصدد دراسة التنمية من حيث مفهومها ومعاييرها وآثارها والمعوقات التي تحول دون تحقيقها وأثر التخطيط في ضمانها، إلا أن أهمية دراستها تنبع من معالجة أهم المشكلات التي تواجه وضع الخطط والبرامج وتنفيذها لتحقيق وضمان التنمية المنشودة على مستوى المجتمع المحلي. وإذا كان الأمر كذلك، فإننا نكتفي بالقول بأن التنمية الاجتماعية تعني التعليم، الثقافة، الصحة. التنمية الإدارية تعني اختيار وتهيئة وتدريب وتطوير العنصر البشري. أما التنمية الاقتصادية فهي تعني تطوير عوامل الإنتاج وزيادة الدخل القومي، كلها تعد الوعاء التطويري للتنمية التي تتصف بكونها شاملة مستمرة مخططة متوازنة ومستدامة تهدف إلى تحقيق الرفاهية، وهي عملية استثمارية ومسؤولية إدارية. ثانياً صلاحيات اتخاذ القرارات والتدابير. من أجل ممارسة هذه الصلاحية التي يتولاها مجلس المحافظة، نص القانون في المادة رقم 33 على أنه إضافة إلى الصلاحيات الواردة في المادة رقم 32 من هذا القانون، يتولى مجلس المحافظة اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى السلطة المحلية بموجب الخطة الوطنية للامركزية، وعلى الأخص 1- إقرار الخطط اللازمة لزيادة إنتاجية العمل باستمرار وتحسين نوعية الإنتاج وتخفيض التكاليف مع التوفير في النفقات الإدارية بهدف زيادة الريعية. 2- دعم نشاط المجالس المحلية الأخرى ومساعدتها في تأدية مهامها. 3- وضع أسس لاستثمار الثروات المحلية التي لم تحدد التدابير والخطط المركزية طرقا أخرى لاستثمارها، وذلك بعد الرجوع للوزارة المختصة. 4- التعاون مع مجالس المحافظات الأخرى بما يسهم في توحيد الرؤى والأهداف إزاء تنفيذ المهام المشتركة في إطار التكامل الإقليمي. 5- للقيام بالمهام التي تخرج بطبيعتها من نطاق الإمكانيات الذاتية للمدن والبلدات والبلديات. 6- إقرار الخطط لإدارة الكوارث للتخفيف من أخطارها ومعالجة نتائجها في حال وقوعها، وتخزين كميات من مواد الإيواء، المواد الغذائية والمشتقات النفطية إلى آخره، احتياطاً بالتنسيق مع الوزارات المختصة. 7- إقرار الخطط الخاصة بحماية الأرواح والمنشآت والممتلكات الخاصة والعامة من أخطار الحريق. 8- وضع أسس التصرف بالأموال الخاصة للمحافظة المنقولة وغير المنقولة بيعاً وإيجاراً واستثماراً، وتتبع بشأن التصرف بالأموال العامة الإجراءات القانونية اللازمة. 9- وضع القواعد لإدارة المشاريع والمنشآت التي تخدم المحافظة وتتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها وصيانتها. 10- تنظيم كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاص المجالس الأخرى. 11- إقرار الموازنة المستقلة للمحافظة. 12- إعداد الموازنات وإقرار الخطط السنوية للأجهزة المحلية على مستوى المحافظة. 13- الموافقة على استجرار القروض الداخلية والخارجية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة. 14- قبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. 15- تحديد التعرفة الواجب تحصيلها للخدمات التي تقع خارج نطاق خدمات المحافظة، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن بالتنسيق مع الوزارات المختصة. 16- إقامة مشاريع مشتركة مع وحدات إدارية أخرى ضمن المحافظة والانضمام إليها أو الانسحاب منها مع وحدات إدارية خارج المحافظة بعد موافقة الوزير. 17- إقرار اتفاقات تشاركية بين المحافظة والمنظمات الشعبية والمنظمات الأهلية، وتوفير الدعم للمبادرات الأهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية. 18- تسمية أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة. 19- إحداث مراكز لخدمة المواطن تقوم بمنح الرخص وتقديم الخدمات والرعاية وغيرها وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل المجلس والوزارات والإدارات المعنية لتبسيط الإجراءات. 20- الإشراف على عمل المكتب التنفيذي وطلب تقارير نوعية وعامة من المكتبة. 21- وأخيراً إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي. وعليه في إطار صلاحية اتخاذ القرارات والتدابير، يمكن القول أن صلاحيات المجالس المحلية تتلخص في وظائف الإقرار، الدعم، وضع الأسس، القيام بالمهام، التنظيم والإعداد، الموافقة، الإحداث، الإشراف، وذلك وفق التفصيل الوارد في القانون. ولمجلس المحافظة موازنة مستقلة لا تدخل في الموازنة العامة للدولة، حددت إيراداتها ونفقاتها بالقانون رقم 35 لعام 2007. كما لمجلس المحافظة إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما لا يتجاوز 25% من الموازنة المستقلة لصالح المحافظة، وللمجلس الأعلى إعادة النظر بهذه النسبة تبعا لمقتضيات المصلحة العامة. الفقرة الثالثة اختصاصات رئيس مجلس المحافظة. نص القانون على أن يتولى رئيس مجلس المحافظة الاختصاصات الآتية: 1- تمثيل المجلس أمام القضاء والغير. 2- توقيع محاضر وقرارات ومراسلات مجلس المحافظة. 3- متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ومقترحاته. 4- دعوة أعضاء مجلس المحافظة إلى حضور اجتماعات الدورات العادية والاستثنائية وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويرأس جلساته. 5- تنسيق الاتصال بين مجلس المحافظة والسلطات المحلية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المجلس. 6- دعوة أي من المديرين العاملين في نطاق المحافظة عن طريق المحافظ لحضور الجلسات لمناقشة المواضيع المطروحة ذات الصلة بعملهم. 7- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية المتعلقة بمكتب المجلس. 8- وأخيراً تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأعمال المجلس والأجهزة المحلية. وجاء في المادة رقم 36: يتولى رئيس مجلس المحافظة مخاطبة المحافظ في جميع الأمور التي تتطلب تنسيقا مع السلطة المركزية. وقضت المادة رقم 37 على أنه: 1- إذا تغيب رئيس المجلس عن حضور جلسات المجلس حل نائبه بدلا عنه، وإذا تغيبا معا يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. 2- يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه أو إذا تعذر عليه القيام بمهامه. الفقرة الرابعة اختصاصات مجلس المدينة والبلدة والبلدية. يتولى مجلس المدينة والبلدة والبلدية بموجب قانون الإدارة المحلية الاختصاصات التالية، أي المادة رقم 60 و 61. هذه الاختصاصات هي: أولاً، اختصاص وضع الخطط ومتابعة تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في الوحدة المحلية. ورد في المادة 60 من قانون الإدارة المحلية أنه إضافة إلى اختصاصات المجالس المحلية الواردة في المادة رقم 32 من هذا القانون، يقوم مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية بوضع الخطط ومتابعة تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في الوحدة المحلية، وله في سبيل ذلك: 1- التنسيق مع مجلس المحافظة لوضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمدينة أو البلدة، ووضع خطط طويلة الأمد تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصاديا واجتماعيا ومؤسسيا وثقافيا بالاعتماد على خصائص الوحدة الإدارية ومواردها البشرية والمادية، واقتراح المشاريع التي تقع ضمن اختصاصات مجلس المحافظة والأجهزة المركزية لإدراجها في خطته. 2- المشاركة وإبداء الرأي حول الخطط الإقليمية المكانية ضمن نطاق الوحدة الإدارية. 3- التنسيق مع المجالس المحلية والأجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص وهيئات المجتمع المحلي في الإعداد للخطة وفي مناقشته. 4- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية. 5- إقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للوحدة الإدارية والاستثمارات فيها. 6- متابعة وإقرار المخططات التنظيمية وفق القوانين والأنظمة. 7- وأخيراً تشجيع إقامة المراصد الحضرية ومراكز توثيق المعلومات المحلية. ثانياً، الاختصاص الثاني لمجلس المدينة والبلدة والبلدية: اختصاص اتخاذ التدابير والقرارات لممارسة الشؤون التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدة الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية. يتمثل هذا الاختصاص في وظائف القيادة والتوجيه، القيام بالمهام، الموافقة، الإشراف، الاستثمار، وضع الأسس، الإحداث والتمويل، الإنشاء، الإقرار والمراقبة، وذلك على التفصيل التالي وفق أحكام المادة رقم 61 التي نصت على ما يلي: إضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة رقم 61 أعلاه، يتولى مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى الوحدة الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية، وله في سبيل ذلك اتخاذ القرارات والتدابير التالية: 1- قيادة وتوجيه أعمال الأجهزة التابعة للمدينة والبلدة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها. 2- القيام بمهام الوحدة الإدارية المنصوص عليها في قوانين الاستملاك. 3- القيام بمهام الوحدة الإدارية المنصوص عليها في قوانين وأنظمة إزالة الشيوع. 4- الموافقة على الأنظمة المعمارية والعمرانية وفق الأنظمة والقوانين النافذة. 5- الإشراف على جاهزية خطط الدفاع المدني والحماية من الكوارث والآفات على مستوى الوحدة الإدارية ومتابعة تنفيذها. 6- استثمار الثروات المحلية غير المستثمرة من جهات عامة أخرى. 7- تغيير تخصيص الأملاك العامة للمدينة أو البلدة وإدخالها في أملاكها الخاصة. 8- وضع أسس التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوحدة الإدارية بيعاً وإيجاراً واستثماراً ضمن القوانين والأنظمة المرعية. 9- إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة الإدارية وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة ومنح الاستثمارات الخاصة في المدينة أو البلدة. 10- وضع القواعد اللازمة لإدارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد السلطة المركزية إلى الوحدة الإدارية بإدارتها. 11- وضع القواعد لإدارة المشاريع والمنشآت التي تخدم الوحدة الإدارية والتي تتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها. 12- إحداث شركات ومصالح النقل الداخلي. 13- رعاية الشباب والرياضة وتنظيم أوقات الفراغ ودعم النشاط المتعلق بالأندية والمراكز الرياضية والتربية البدنية مادياً وفنياً. 14- إنشاء المدن والأبنية والملاعب والمراكز الرياضية وإدارتها واستثمارها وصيانتها. 15- وضع الأسس والمعايير الخاصة لمنح رخص تركيب اللوحات الإعلانية. 16- إقرار الموازنات والخطط السنوية للأجهزة المحلية على مستوى الوحدة الإدارية. 17- إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي. 18- إقرار اتفاقات التشاركية بين المجلس وهيئات المجتمع المحلي وتوفير الدعم للمبادرات الأهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية. 19- إحداث مراكز الدعم المجتمعي لتنفيذ النشاطات الاجتماعية وتمكين المستفيدين وأسرهم اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً ومهنياً من خلال برامج متنوعة يتم تنفيذها عن طريق هذه المراكز، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الاجتماعية وتنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي في المحافظة. 20- تولي السلطة التنظيمية في كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة. 21- مراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق ضمن جميع الأبنية والمنشآت وجميع المشيدات في المحافظة وحسب نظام الوقاية من الحرائق المعتمد من نقابة المهندسين أصولاً. 22- مراقبة التقيد بالأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية وعدم تلويث البيئة. 23- وأخيراً إحداث مراكز خدمة المواطن في المدينة والبلدة. الفقرة الخامسة، وهي الفقرة الأخيرة في تسجيلنا هذا، تدرس اختصاصات رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية. يقتضي التنويه بداية أن رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية يرأس المجلس المحلي ويرأس المكتب التنفيذي في المدينة والبلدة والبلدية، وذلك وفق المواد رقم 7 و29 و69 من القانون، لذلك اقتضى هذا التنويه. بموجب المادة 69 من القانون، يتولى رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية الاختصاصات التالية: 1- تمثيل شخصية الوحدة الإدارية أمام القضاء والغير. 2- رئاسة المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة. 3- دعوة أعضاء المجلس لحضور الدورات العادية والاستثنائية وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس ويرأس جلساته. 4- دعوة أعضاء المكتب التنفيذي للاجتماع وفقاً لنظامه الداخلي ويرأس اجتماعاته. 5- تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي والتقيد بها. 6- الطلب من أمانة السجل العقاري نقل أراضي أملاك الدولة غير المبنية الواقع ضمن حدود الوحدة الإدارية إلى ملكية هذه الوحدة. 7- الاختصاصات المنوطة برئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية في القوانين والأنظمة النافذة. 8- شؤون العاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة. 9- ممارسة الأمور التنفيذية التي لم يعهد بها إلى جهة معينة في هذا القانون ضمن حدود الوحدة الإدارية. 10- عاقدا للنفقة وآمرا للتصفية والصرف. 11- الإشراف على أجهزة الوحدة الإدارية بما يكفل تنفيذ المهام المنوطة بها. 12- التوقيع على القرارات والمراسلات الصادرة عن المجلس والمكتب وإدارات الوحدة الإدارية. 13- في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائبه في جميع الاختصاصات المنوطة بها ويكون عاقدا للنفقة وآمرا للتصفية والصرف في حال إعفائه لحين تعيين التبديل. 14- وأخيرا لرئيس المجلس التفويض ببعض اختصاصاته. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا التسجيل ونهاية اختصاصات الوحدات الإدارية المحلية.